interessant gemacht. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. طبعا من حيث المبدأ أنا أتفق مع أخي وحبيبي الأستاذ الأسدي، لكن أختلف معاه في الطريقة والطرح. طرحي بطبيعة الحال سيكون طرح صارم من الناحية المنهجية، يعني من الناحية العلمية، لأني أرى أن مشكلتنا في الأساس إنما هي مشكلة فهم وإدراك، وبالذات فهم الإسلام أو فهم الدين أو فهم النص. هذه مشكلة قديمة وما زالت هي المشكلة الراسخة، وما زالت هي المشكلة التي جلبت لنا الكثير من الويلات والكثير من ليس فقط الاختلافات، إذا كانت اختلافات علمية لا بأس بها، وإنما نوع من التشرذم وأحيانا نوع حتى من الاقتتال. فيما يتعلق بالتراث العقلي العقائدي، لا يوجد عندنا فعلا إلا منهجان كاملان، هما المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي. لا يوجد هناك منهج ثالث عقلي في تراثنا المعرفي الإسلامي. طبعا الفكر الإسلامي أعم من التراث المعرفي الإسلامي. التراث المعرفي الإسلامي هو هذا الذي وصلنا، لكن في يوم من الأيام سوف نصبح نحن أو الأفكار التي نبثها في عصرنا الحاضر نوع من التراث بالنسبة إلى المستقبل، وبالتالي ما موجود من تراث لا يعني بالضرورة أن فيه ينحصر الحق أو فيه ينحصر الصواب. ربما هذا التراث غالب عليه الخطأ، وربما يظهر اليوم أو غدا الصواب. هذا التراث وهو التراث القائم على الفهم، على فهم الدين. أقتصر بطبيعة الحال فيما يتعلق بالجانب العقلي، يعني لا أتحدث عن بقية الدوائر المعرفية. وعلى العموم علم الكلام أو المنهج الكلامي، المنهج العقلي الكلامي والمنهج العقلي الفلسفي، أستطيع أن أصورهما عبارة عن مرآتين مختلفتين تمام الاختلاف، وكلاهما يمارسان عملية الفهم، لكن الاختلاف بينهما يصل إلى حد ما أسميه بالقطيعة والقطيعة المنطقية، أن أحدهما يتقاطع مع الآخر كليا، رغم أن هناك نوع من التوافقات التاريخية وأحيانا تصل إلى درجة نوع من التلفيقات، يعني أن تأخذ أفكار فلسفية من هنا وتأخذ أفكار كلامية من هنا، رغم التقاطع والاختلاف الأساس الموجود بينهما. البنية الفلسفية مختلفة كليا عن البنية الكلامية، أحدهما يختلف عن الآخر. أولا نحن نعرف أن الفلسفة هي سابقة للإسلام بقرون عديدة، يعني نعرف أن الفلسفة ظهرت إذا كان هي في اليونان وليست قبل اليونان، وإن كان هناك بعض النصوص والآثار التي تبدي على أن ما يسمى بالمعجزة اليونانية إنما هو مأخوذ من حضارة أخرى سابقة لها، وهي الحضارة المصرية، سبقتها بعدة آلاف من السنين، ووجدوا بعض النصوص تشير إلى أن هناك نوع من التقارب بين ما كتبه أفلاطون وبين نصوص قديمة مصرية فرعونية. لكن في كل الأحوال أن النص الفلسفي هو نص سابق للإسلام، وهو عبارة أو يحمل نظام كامل جاهز، له رؤية كاملة عن الوجود، عن العالم، عن القيم. ومن ثم حينما احتك في الإسلام فرض هذه الرؤية في فهمه للقضايا الدينية، ومن ثم اصطبغت الصبغة الدينية بالصبغة الفلسفية لدى الفلاسفة. أما فيما يتعلق بعلم الكلام أو بالعقل الكلامي، فنعلم أن ظهوره ظهر بعد الإسلام. من الناحية العلمية، أقدم رسالة وصلتنا في هذا الشأن تعود إلى الحسن ابن محمد بن الحنفية، وهذه الرسالة يعني تاريخها يصل إلى 73 هجري. وبالتالي أن هذه الرسالة، طبعا الرسالة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، أسلوب الرسالة لا يختلف تقريبا كثيرا عما جرى في علم الكلام من الاختلافات اللي معروف في علم الكلام يكثر فيه الجدل، الجدل ما يسمى بالجدل الكلامي، وهذه آفة علم الكلام بخلاف الفلسفة. ولكن يظل أن علم الكلام تفكيره قائم على العقائد أو على العقيدة الدينية، وقائم بالذات على ما أطلق عليه مبادئ التكليف أو على نظرية التكليف. مبادئ التكليف هي من حيث الإجمال عبارة عن 4 مبادئ، وهي التي يتناولها علم الكلام بالبحث والدراسة. هي عبارة عن المكلف والمكلف والصلة بين المكلف والمكلف، أو ما نطلق عليه برسالة التكليف، ممكن أن تطلق عليه أيضا بالمعنى الديني بمعنى النبوة، وكذلك عندك ثمرة التكليف أو الحساب أو الجزاء. هذا هو مجمل أركان التكليف. أركان التكليف 4، هذه الأركان هي تعد موضوع علم الكلام، في حين موضوع الفلسفة موضوع ثاني مختلف ليس له علاقة بهذه الأركان إطلاقا. موضوعه الوجود، يبحث في الأساس في الوجود، ونظرته أيضا نظرة وجودية، وتفكيره وروح التفكير إنما هي روح تفكير وجودية تتصف أيضا بالحتمية. يعني أن النظام الفلسفي هو نظام حتمي، وهنا أن الفلسفة تتفق في ذلك مع العرفان. الفلسفة والعرفان كلاهما من حيث الأساس يبحثان في الوجود، ورؤيتهما تكاد أن تكون متطابقة، فيها بعض الاختلاف، ولكن فيها اختلاف جزئي، يعني لا داعي للتطرق إلى هذا الموضوع. إلا أن الأساس الذي يجمعهما، هناك أساس مشترك أو أصل، أنا ما أطلق عليه بالأصل المولد، ومن أصول مولدة عديدة موجودة، الأصل المولد الذي منه تشتق القضايا الفلسفية والعرفانية أو الرؤى الفلسفية والعرفانية. وهذا الأصل المولد متمثل بما يسمى بالسنخية، أو إذا أردنا أن نسميه بتسمية أخرى بما يسمى بالأصل والشبه. يعني أن الوجود، إذا أردنا أن نأخذ رؤية أو نتصور الرؤية الفلسفية وكذلك العرفانية أيضا متقاربة في هذا الجانب، أنهم يتصورون الوجود وكأنه أشبه بالهرم، واجب الوجود أو المبدأ الحق، الله تعالى بحسب التعبير الديني يكون في قمة هذا الهرم، ومن ثم شيئا فشيئا تنزل مراتب الوجود إلى أدنى مرتبة، وأدنى مرتبة هو هذا العالم المادي الصوري الموجود حاليا، يعني الموجود عالم الطبيعة بشكل عام. فهذا الهرم، العلاقات التي تربط ما بين هذه المراتب الوجودية، هي علاقات حتمية، وعلاقات أيضا فيها شيء من الشبه، بعضها مرتبط بالبعض الآخر، وبعضها يكون ظل للبعض الآخر بهذه الصورة. وكلما تكون المرتبة أقرب لمبدأ الوجود الأول، كلما تكون أكثر شبها بهذا المبدأ. هذا الإجمال العام فيما يتعلق بالتصور الفلسفي الذي كسبه المسلمون وأخذوه من جملة من الفلاسفة وعلى رأسهم إفلاطون وأرسطو. وكانت نظرية ما يسمى نظرية إفلوطين التي جمعت بين الرؤية الفلسفية الأرسطية والرؤية الفلسفية الإفلاطونية هي التي بالحقيقة شاعت في الوسط الإسلامي أو في الوسط الفلسفي. أما فيما يتعلق بعلم الكلام فتفكيره روحه طريقته كلها مختلفة لا شك ولا ريب، إنما موضوعه الأساس هو مبادئ التكليف. وطريقة تفكيره كان يهتم ليس في الوجود كوجود مثل ما هو الحال مع الفلسفة، وإنما كان يهتم في ما نطلق عليه بالقيم، يعني أن علاقة التكليف تنطوي على القيم أو تنطوي على شيء ما نسميه بالمعايير، يعني معيار عندك القيم المعيارية مثلا قيم الحق قيم الباطل، عندك مثلا الأمر النهي، كل شيء تبحث فيه فيما ينبغي أن يكون وليس كل شيء كائن. الشيء الكائن هو ما تبحثه الفلسفة وتركز عليه، والشيء الذي ينبغي أن يكون هو ما يبحث عنه علم الكلام. ومن خلال هذا الأساس اللي المختلف ما بين الفلسفة من جانب ومعها بطبيعة الحال العرفان، ومن خلال من جانب ثاني أنه علم الكلام، وأيضا مع علم الكلام بقية علوم المتشرعة مثل الفقه وما إلى ذلك أيضا متفق في علم مع علم الكلام، رغم أن الطريقة قد تختلف أو منهجيا قد تختلف. مثلا الفقه يعد بياني نقلي في الأساس، يعني أول ما يبدأ بالنص، في حين علم الكلام أول ما يبدأ بالعقل، يبدأ بالعقل ويرجح العقل على النص عند الاختلاف، بل يعرض النص على العقل، فإذا رأى أن هناك نوع من الموافقة يأخذ به، وإذا رأى أن هناك نوع من المخالفة يؤول النص إن كان نص قرآن، وبالنسبة للحديث أحيانا يؤوله وأحيانا أيضا يرفضه. إذن الانتصار للعقل في هذا الجانب فيما يتعلق بعلم الكلام. طبعا لا أقول أيضا للأمانة العلمية ليس كل علم الكلام، الغالب في علم الكلام، يعني أغلب الاتجاهات التي زاولت علم الكلام، وإنما هناك بعض الاتجاهات القليلة اللي ما كان إلها ذاك الصيت كانت تمارس علم الكلام ولكن بطريقة بيانية هي أشبه بالطريقة الفقهية التي يمارسها الفقهاء، من حيث أن النص هو الأساس الذي يعتمد عليه. نستطيع أن نقول أن بنية الفلسفة هي بنية وجودية حتمية، في حين أن بنية علم الكلام هي بنية معيارية غير حتمية، يعني نظرتهم لمختلف الأمور، وهذا مما انعكس على فهمهم للقضايا الدينية بشكل واضح وجلي، رغم المشاكل اللي كان تعانيها الفلسفة من جانب ويعانيها أيضا علم الكلام من جانب ثاني. في نظرتهم مثلا للقضايا الدينية فيما يتعلق في الفهم الديني بشكل عام، نظرة الفلسفة باعتبارها نظرة حتمية تنظر للوجود بشكل حتمي، تنظر للقيم بشكل تعتبرها مجازية، يعني حينما تقول إنه العدل نفهم العدل، ممكن أن نفهم العدل بشكل ما فيما يتعلق كمعيار، لكن عند الفلسفة يفهمونه بشكل آخر مختلف غير هذا اللي إحنا نصوره. مسألة التكليف، نظرية التكليف كاملة يفهمونها بشكل آخر مختلف، إنما يفهمون التكليف يعني أنك مثلا تعبد الله عز وجل والآخر مثلا في قبالك مثلا على العكس لا يعبد الله بطريقة أخرى، إنما يعتبرون كل ذلك يجري بشكل محتم، فلا توجد عبادة بالمعنى الذي نفهمه ولا حتى يوجد عدل بالمعنى الذي نفهمه، وإنما كل شيء بحسب رتبته في الوجود. هذا الفهم ما يتعلق بالفلسفة، بل حتى بعث الرسالات اعتبروها أنها مسألة حتمية، يعني أن من المحتم أن تنزل هذه الرسالات، وحتى العبادة اعتبروا أن علاقة العبادة إنما هي أشبه بعملية، هي باعتبار علاقة علة ومعلول، وأصل العلل هو المبدأ الأول، وبقية المعلولات أيضا هي عبارة علل لما تحتها، فبالتالي كل ما هو تحت إنما يعبد ما هو فوقه، أنه ليس باستطاعته من ناحية الحتمية، من ناحية الوجودية، ليس باستطاعته أن يعبد الله عز وجل بشكل مباشر، وإنما لابد أن يعبد المرتبة التي قبله، وهكذا حتى تصل إلى المرتبة الإلهية، من مرتبة إلى مرتبة أخرى. يعني فبالتالي مثلا يقولون أن ما أنشأنا وكوننا بشكل مباشر ليس الله عز وجل بالتعبير الديني، هم يقول ليس واجب الوجود، واجب الوجود ليس من الممكن، وليس يعني يعتبرون من المحال أن الله سبحانه وتعالى أن ينتج منه ويصدر من عنده هذا الكون وهذا الخلق بشكل مباشر، بل لابد من مراحل. وحتى حينما يعني هذه من ما يسمى بسلسلة النزول، حينما تنزل عملية الخلق، أول ما يبتدئ العقل الأول، ثم العقل الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، يصلون بعضهم يصلها إلى 10 عقول، والبعض الآخر أكثر، والبعض يقول ليس فقط وجود عقول طولية وإنما عندنا عرضية، والبعض بالنتيجة ينتهون إلى العقل الذي أوجد هذه الطبيعة اللي هي آخر المراتب، إنما يسمونه بالعقل الفعال. وبالتالي الخالق المباشر لنا هو هذا العقل الفعال، وهناك عقول أخرى أرباب لهذا العقل أو آلهة لهذا العقل. ولهذا يقولون بأن هناك أرباب وهناك رب الأرباب. فبالتالي الوجود هو بالحقيقة عبارة عن هرم من الآلهة. هذا هو التصور الفلسفي بشكل عام، بغض النظر أنا ما أريد أدخل في حيثيات نقده لأنه لا يسع هذا المجال، وبالحقيقة كتبت كتاب في يعني مخصص في هذا الجانب، الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية، مخصص في طرح هذه النظرية، إضافة إلى في كتاب مدخل إلى فهم الإسلام أعطيت رؤية قسم كبير من هذا الكتاب، إنما متعلق في طرح تاريخ الفلسفة والمناهج الفلسفة عفوا والعرفان، جعلتهما كلاهما ضمن نظام واحد في قبال نظام آخر أطلقت عليه النظام المعياري. النظام الأول نظام الوجودي، الثاني النظام المعياري الذي ينتمي إليه علم الكلام. علم الكلام طبعا من ضمن علم الكلام بطبيعة الحال رؤيته غير ذلك، يعني لا يرى رؤية حتمية، لا يرى أن الوجود هذا قائم على الحتم، وإنما يعتبر أن مبدأ الوجود أو الله تعالى بالتعبير الديني، وهم يعبرون بالتعبير بنفس التعبير الديني، يعني وكأن علم الكلام، أنا في تصور أن علم الكلام هو أقرب للتفكير الديني رغم الإشكالات المحاطة به، وأما الفلسفة فهي أقرب للتفكير العلمي وليس الديني. يعني باستطاعتك إذا اختزلت أو حذفت الفلسفة على جانب فسوف لا يؤثر ذلك على التفكير الديني بشيء، لا يؤثر ذلك على الدين إطلاقا، لكنك ليس من السهل أن تحذف التفكير الكلامي. التفكير الكلامي اللي هو التفكير في العقائد، هذا ليس باستطاعتك أن تحذفه كليا، وبغض النظر عن المؤاخذات ما جرى، لأنه علم الكلام ممكن ننظر له نظرتين، نظرة كهوية في ذاته وهو مطلوب كونه يفكر في مبادئ التكليف أو علاقات التكليف، هذه كلنا مسؤولين في التفكير فيها، والتفكير فيها هو تفكير كلام، ولكن هناك شيء آخر لا يتعلق بعلم الكلام كهوية، وإنما علم الكلام المحقق الموجود، يعني ما وجد في تراثنا المعرفي الإسلامي مثلا، هذا علم الكلام، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا علم الكلام صحيح وصائب. هناك فيه من الجدل، طبعا أهم آفة امتلكت علم الكلام هو انقسامه على ذاته. الفلسفة لم تنقسم على ذاتها، كانت لها أصل أساسي وبعض الأصول، طبعا خصوصا الأصل هذا الذي ذكرته أنه سيركية، أصل أساسي يتفق عليه الفلاسفة بشكل عام، والنتاج والرؤى حتى حينما يختلفون الاختلافات بسيطة جدا، إلا أنه فيما يتعلق بعلم الكلام آفته أعظم. علم الكلام المحقق وليس كهوية كما قلت، أنه ما موجود في تراثنا، علم الكلام منقسم على ذاته إلى قسمين أساسيين، أو أن هناك أصلين مولدين أحدهما يتضارب مع الآخر، وبالتالي هذه كانت آفته. وحينما يقولون أن حينما يتعارض العقل مع النص ينبغي الرجوع إلى العقل، هذه كانت مشكلة، لأنه أي عقل ترجع إليه؟ هل العقل بالاتجاه أحد الاتجاهين أم بالاتجاه الآخر؟ طبعا كلا القسمين أو علم الكلام باعتبار منقسم إلى اتجاهين أساسيين، أنا أطلق عليهم من الناحية العلمية أطلق عليهم اتجاه وسميه بمنطق الحق الذاتي، والاتجاه الثاني أسميه بمنطق حق الملكية، أحدهما يرى أن الحق حق، الحق حق، يعني ما يحتاج شروط خارجية، باستطاعتك أن تعين وتقول هذا حق وذاك باطل، هذا صحيح وهذا خطأ، هذا حسن وهذا قبيح. أما الآخر فيضع له شرطا خارجيا مهما، يقول أن الحق ليس من الصحيح أن نقول أنه الحق حق، لأن الملكية هنا هي التي تحدد معنى الحق. فإذا كانت الملكية مطلقة، إذا كانت الملكية واحدة ومطلقة مثل ما هي لله عز وجل، فبالتالي الذي يحدد الحق ليس عقلنا وإنما الله عز وجل. فما يقره الله سبحانه وتعالى هو حق، وما لا يقره فليس بحق. وأنا طبعا دخلوا في إشكالات في الحسن والقبح كبيرة، يعني مثلا اختلفوا على سبيل المثال، هل يجوز تقليد ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، مثلا تكليف العاجز هل يجوز؟ مثلا قالوا نعم يجوز تكليف العاجز، لأنه المسألة متعلقة بالمالك الأوحد. هل يجوز إدخال الأطفال الأبرياء وحتى الأتقياء وحتى الأنبياء، إدخالهم في النار وإدخال الأشرار الكفار وما إلى ذلك في الجنة؟ قالوا نعم يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك، المالك المطلق، لا يوجد. لو كان هناك مالك آخر لكان المسألة فيها أخذ ورد، ولكنه لا يوجد إلا مالك واحد، فإذا له الحق. في حين أصحاب منطق الحق الذاتي يرفضون ذلك، لأنه يعتبرون أن الحق له صفة ذاتية، له صفة ذاتية. أما أولئك فيقولون لا يوجد للحق صفة ذاتية، وإنما ما يحدده هناك شرط خارجي أو قيد خارجي هو ما يطلق عليه بالملكية. هذا التحديد، هذا الاختلاف هو اللي جعل الانقسام بالحقيقة، وجعل كثير من القضايا المتشعبات، كثير من القضايا اللي مختلفة ترد إلى هذا الانقسام اللي أنا ذكرته. ومن ضمنها مثل ما ذكرها أنه الأستاذ هي الحادثة هذه اللي حدثت في النقاش اللي ورد ما بين الأشاعرة والمعتزلة. أبو الحسن الأشعري وهو عايش في القرن الرابع الهجري كان معتزليا، يعني استمر في الاعتزال 40 سنة، وكان أستاذه أبو علي الجبائي أحيانا تصل بيناتهم مناقشات عديدة، وآخر المناقشات هي التي جعلتهم يفترقان، ومن ثم يؤسس أبو الحسن الأشعري اتجاهه الجديد انطلاقا من هذا اللي أنا ذكرته، منطق حق الملكية. وكان النقاش يرد في 3، قال له يا شيخ، يسأل أبو الحسن الأشعري، يسأل شيخ الجبائي، قال له يا شيخ ما تقول في 3 مؤمن، يعني ما مصيره؟ مؤمن وكافر وصبي يموتون. شو قال؟ أما المؤمن فمن أهل الدرجات، وأما الكافر فمن أهل الدركات، وأما الصبي فمن أهل النجاة، ما سوى شيء. قال له يا شيخ، إن اعترض الصبي وقال يا ربي لو أنك أمهلتني حتى أكون كبيرا لكنت أطعتك حتى أكون من أهل الدرجات، ليس فقط من أهل النجاة وإنما درجة عالية. قال بحسب ما تذكر يعني في الحوار أنه الله سبحانه وتعالى يقول له إنما أنا راعيت مصلحتك لأني أعلم بأنك لو كبرت لكفرت، فإذا أمدتك من البداية ونجيت بهذه الوفاة. حين ذاك قال الكافر، قال يا ربي أنك راعيت مصلحته، مصلحة هذا الصبي، فهل لا راعيت مصلحتي؟ كان متني وأنا صغير. هنا طبعا الجبائي سكت، ما كان عنده جواب، لأنه كان يصور أنه الله سبحانه وتعالى يراعي المصالح في هذا الجانب، ولاحظ أنه ما عنده جواب في هذه الناحية. من هذه الناحية انطلق أبو الحسن الأشعري فقال إذا هذا التفكير الاعتزالي اللي أنا تربيت عليه 40 سنة إذا غير صحيح من وجهة نظره، ومن ثم كون مذهب جديد، وهذا المذهب هو المسمى بمذهب الأشاعرة. طبعا فيما يتعلق بالفلسفة في قبال مثل هذه النقاشات، هذه النقاشات، النقاشات الكلامية لا تعد شيء، لأن الأمور كما قلت بنظرهم تجري بشكل حتمي. أن الكافر كافر من حيث، من الناحية الحتمية، وأن الذي سيعذب ليس الله سبحانه وتعالى يعذبه كينفون المعاقب الخارجي، لا يوجد هناك شيء خارجي يعاقبه، وإنما من ذاته سيعذب نتيجة أفعال السيئة. وأفعال السيئة طبعا ما جاية من ذاته هو كذات، يعني ليست بإرادته، وإنما مرتبته في الوجود ووضعه بهذا الشكل جعله يكون مثلا معذبا أو شقيا أو سعيدا. فالعرفاء بطبيعة الحال أيضا ينظرون نفس هذا المنظار، الأمور تجري بشكل محتم دون أن تكون هناك إرادة ودون أن تكون هناك قدرة، لا من حيث المبدأ الأول مبدأ الحق ولا من حيث الإنسان أو غيره. فيما يتعلق بالنقد، يعني هذه صورة إجمالية للخلاف اللي موجود، كما لاحظنا يعني أنه الموضوعين مختلفين، هذا ينظر موضوع الوجود وذاك موضوع قيمي معياري وهو موضوع نظرية التكليف بالأساس، هذا يفكر في جانب وذاك يفكر، وهذا الفلاسفة مثلا يفسرون قضايا التكليف تفسيرا وجوديا حتميا، في حين أن علم الكلام وعلماء الكلام لا يفسرون ذلك بهذا الأساس وإنما يعتمدون على الإرادة والقدرة. فيما يتعلق بنقدنا للجانبين، طبعا الفلسفة ظهر لها من التلفيقات، أنا ما راح أنقدها من حيث يعني النقد التفصيلي فيما يتعلق فيها، وإنما أقول حينما تفاعلت مع النص الديني ومع القضايا الدينية ظهر لها الكثير من التلفيقات، ويعني وكثير من التلفيقات لاحظتها عند صدر المتألين شيرازي، يقول هنا شيء ويقول هناك شيء مخالف تماما، يعني أحيانا يقول بمنهجه الفلسفي الصارم أو حتى العرفاني الصارم، وأحيانا يأتي إلى النصوص الدينية ويحاول يبررها وإذا به يضرب الأصل الذي قام عليه وهو الأصل الفلسفي أو الأصل العرفاني، أحيانا يتحدث عن الفيض وكيف أن الفيض أزلي أبدا أزلا وأبدا لا ينتهي ولا ينقطع مطلقا، وأن الأنواع خلاص خمس دقائق. عفوا. طيب أنا أترك الآن حتى هذا النقد والتلفيق، ربما إذا كانت هناك بعض المناقشات أو شيء. علم الكلام مشكلته الأساسية طبعا واقع في خندق الأيديولوجيا، هو أيضا فيما بعد يعني جعل أن الأساس جعل من المذهب هو أساس العلم وليس العكس، وهذه الآفة، يعني جعل من المذهب وكأنه أشبه بالقبيلة، في القبيلة التي تنتج علما، بينما المفروض أن العلم هو أساس المذهب وليس المذهب هو الأساس أساس العلم. طيب إضافة إلى الانقسام اللي ذكرت في هذه المشكلة الكبيرة، بحيث أن هذه المشكلة تؤثر حتى على كيف يمكنه أن يؤسس العقيدة الدينية وأن ينشئ المسألة الدينية برمتها، وعاجز عن ذلك في انقسامه الذاتي. أقول أن هذين عقليا بالحقيقة ليس أي منهما مطلوب، إنما المطلوب عقل ثالث أحدده بأنه عقل بعدي من جانب، إضافة إلى العقل البديهي والوجداني. وركز في هذا الجانب، حينما أقول العقل البعدي يعني ذلك الذي قائم على العقل القائم على الواقع، الواقع مهم جدا في التفكير، يعني أنك ليس باستطاعتك بالحقيقة أن تفهم النص الديني بمعزل عن الواقع، أول ما تفرض رؤيتك في فهمك للنص سواء كنت عالما أو غير عالم، أول ما تفرضه من خلال تأثير الواقع عليك ابتداء، تأثير الواقع على اللغة التي تستخدمها وعلى اللغة التي تفهمها، ومن ثم تسقطها على النص، هذا ابتداء طبعا، ومن ثم بعد ذلك أنك باستطاعتك من خلال الواقع أن تجهزه في فهم النص بحالات مختلفة كثيرة. طبعا للواقع تارة ينظر له كسنة من السنن، من حيث أن تغير الواقع، كلما تغير الواقع واشتد تغير الواقع إنما يؤدي إلى تغير الفهم، فهم النص، كلما تغير الواقع تغير فهم النص، وهذه حقيقة نلاحظها، يعني في السابق مثلا كان افترض النصوص المتعلقة بالعلوم الطبيعية كان العلماء القدماء يفهمون شيء، الآن في الوقت الحاضر يفهمونها شيء آخر مختلف، هذا الاختلاف إنما هو نتاج الواقع، أو أحيانا حتى بعض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام الشرعية مثلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لاحظ آراء العلماء القدماء كيف يفهمونها، وهذا ما سجلته في كتابي جديدية خطاب الواقع، ولاحظ أيضا الرؤية الحديثة نتيجة تطورات الواقع كيف ينظرون إلى مثل هذه الآية. عندك في مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالواقع، الواقع طبعا في جانبين، جانب متعلق تقريري أو وصفي متعلق بالحقائق، حقائق وصفية، وجانب آخر هو اعتباري متعلق بالمصالح، جانب مصلحة نقول مصلحة واقعية، وجانب أنه الحقائق. طبعا الحقائق لو تعارضت مع أي نص بطبيعة الحال ما باستطاعتك، إذا كانت حقائق واقعية ما باستطاعتك أن تقول أن هذه الحقائق الواقعية هي خاطئة، فإنك إما أن تخطئ النص أو توجه النص وتؤوله. يعني إذا كان نص قرآن ممكن توجهه وتؤوله، إذا كان نص حديث ممكن بحسب أنت ومنهجك ممكن أن تؤوله وممكن أن تطرحه وتعتبره مثلا موضوعا أو كاذبا أو شيء من هذا القبيل. هناك طبعا الاعتماد على الواقع هو اعتماد على المنهج الاستقرائي، اعتماد على منهج الاحتمالات. طبعا هناك نواجه أنه بعض المنظومات ومن ضمنها المنظومة الفلسفية والكلامية هي منظومات مجردة عن الواقع للأسف، وبالتالي قد من الصعب اختبارها من الواقع، يعني نستخدم هنا الواقع لاختبارها، ولكن نعمل طريقة أخرى. أحيانا نجزئ المنظومة، في بعض المنظومات باستطاعتنا نجزئها، جزء منها قد يكون مفتوح وجزء آخر مغلق، ونطبق ما هو مفتوح على المغلق. يعني مثلا فلسفة على سبيل المثال، في بعض الآراء اللي عندهم متعلقة بعلوم الطبيعة، فإذا كانت آراءهم المتعلقة بعلوم الطبيعة يصدقها الواقع العلمي الحديث أو يكذبها هذا الواقع، هذا سينعكس من حيث القيمة الاحتمالية في تقديرك للتفكير الفلسفي برمته فيما يتعلق بالقضايا الميتافيزيقية. وهذا ينطبق أيضا في الجانب الديني، مثلا روايات راوي معين يروي لك في العقائد وفي الفقه مثلا وفي قضايا واقعية عن علوم الطبيعة، فإذا لو عرفنا أن هذه الروايات يكذبها الواقع فإن ذلك سيجعلنا في شك شديد فيما ينقله هذا الراوي فيما يتعلق بالعقائد وكذلك فيما يتعلق في الفقه. لأنه يعني إذا أريد أبسط هذه المسألة، وكأنه أنت عندك ألف كرة ما تعرف يا لون، ولنفترض أنه التردد بين لونين سوداء أو بيضاء ما تعرف شو هي، 999 سحبتها فإذا هي بيضاء، ما هو احتمال أن تكون الأخيرة بيضاء؟ هل هو نصف أم أنها لا درجة عالية يعني تمثل 999 على 1000؟ إذا 999 سحبتها فظهرت بيضاء وبقيت الأخيرة. أعتقد من ناحية الوجدانية مسألة واضحة رغم الخلاف اللي موجود، ولا لاحظ الشيء صدر أنه ممن يعتقد أنه هذه السحبات سوف لا تؤثر ومن ثم السحبة الأخيرة ستكون نصف، وأنا أتصور هذا خطأ. إنما الأخيرة ينبغي أن تكون 999 على 1000، يعني أن المعرفة المتقدمة هذه من العقل البعدي اللي استخلصناها ستؤثر في تقديرنا للأشياء اللي بعدنا إحنا ما مختبريها. هذا هي الناحية، فباستطاعتنا مثل ما ذكرنا في القضايا الدينية باستطاعتنا أيضا هذه نطبقها مثلا بالروايات، إذا كانت عندنا روايات متعلقة بعلوم طبيعية باستطاعتنا نطبقها على المجالات الأخرى الفقهية والعقائدية بالاحتمالات، وكذلك في المنظومات المغلقة المختلفة إذا كان بالإمكان أن نجد هناك في داخل هذه المنظومات نوع من الانفتاح اللي نعرضه للاختبار الواقعي ثم نسحبه على ما تبقى مما هو مغلق. وأنا أعتقد هذا من الناحية المنهجية هو مهم جدا، وعرضته في كتاب منطق فهم النص اللي هو آخر كتبي، وربما يكون لحد الآن هو من أهم هذه الكتب، والحمد لله رب العالمين.
أشكر الأستاذ يحيى محمد على هذه المداخلة، ونفسح مجال الآن للأسئلة إذا كان ثمة أسئلة أو استفسارات حول موضوع هذه المداخلة. نعم. إن شاء الله يكون.
نشكر المحاضرين على ما قدموا معلومات حول المنهج الفلسفي، خاصة عند الأخ يحيى، ووضح هو موضوع المنهج بالنسبة لعلم الكلام وبالنسبة للفلسفة. لكن السؤال المطروح إلى الآن، كيف نطلق على علم الكلام علم؟ أولاً أنا لا أعتبره علم الكلام، وصدمت كثيراً لما دخلت الحوزات ووجدت أن هم يعتبرون علم الكلام علم العقائد. هذا الكلام طبعا كلام غير علمي، لان يمكن ان نضرب المنهج الكلامي بكلمه واحده، هو منهج قائم على الظن. يعني منهج ظني، منهج احادي الرؤيه، وكل واحد راى رؤيه ذهب اليها عمل له مذهب. زي بالضبط واحد وجد زرار فصل عليه طقم البدله وكلام من هذا القبيل. كل واحد راى رؤيه جزئيه عمل عليها مذهب وطور الموضوع دون تدبر، مما ادى الى عمليه الاختلاف. فهو رجاء يعني لازلنا يعني نخوض مع في التراث دون ما ندرس هذا التراث. هذا يعني اي انسان يتعلق بموضوع التراث، انا اتعجب كثيرا في العالم العربي للركامات اللي ظهرت بعد 67، ان كل واحد عمال نقد العقل العربي او التراث العربي ومش التراث الاسلامي. يا ابن الذين انتهوا، فتشتم في موضوع التراث اصلا؟ هو اصلا موضوع التراث لم ينظر له لا على مستوى الادب ولا على مستوى علم الكلام ولم يمنهج ولم تتحدد هذه المواضيع اصلا، فكيف نطلق عليه علما؟ انا حقيقه يعني هذا الموضوع دي هذا جانب. الجانب الثاني موضوع الفلسفه، موقف الدين من الفلسفه وموقف الفلسفه من الدين. الى الان انا حضرت بقالي اكثر من اسبوعين دلوقتي وانا على ثلاث اسابيع وانا عمال احضر، لكن الى الان ليس هناك جواب شافي، في ليس هناك سقف يمكن ان نخرج منه. ما هو منهج الدين في التعاطي او موقف الدين في التعاطي مع علم الكلام والفلسفه والعرفان وكل هذه القضايا؟ الى الان لم يجب اي محاضره حول موضوع ما هو البديل، ما هو الحل. يعني كيف انا كانسان متدين افكر بمنهج، لان هو عنوان المنهج، فكيف افكر بمنهج ديني في مواجهه هذه الاشياء؟ وطبعا انا مش عايز اختزل المساله، لان انا استاذ فلسفه ومنطق وعلم اجتماع وبدرس عرفان وبدرس كذا وفي اكثر من دوله في العالم وخليك خمس سجون. انا انسان متواضع ايضا يعني، بس في مجال عالم الافكار صارم لدرجه ان متجمد يعني في كل دوله اروحها متجمد. وكما قال الاستاذ الاسدي، انا عارف بالضبط الموقف التجميد اللي موجود اللي هو اشتكى منه الاستاذ الاسدي. لكن اريد ان اقول شيء، موقف الائمه ايه من الفلسفه؟ موقف الائمه ايه من علم الكلام؟ وبعدين هذا بالنسبه لحضرتك، لكن بالنسبه للاستاذ الاسدي مفيش حاجه اسمها بينونيه بين الدين والسياسه. الدين دين والسياسه سياسه. نيجي نقول والله ان عايزين مش عارف ايه ننظم العلاقه بين الدين وبين السياسي، هذا الكلام غير علمي، لان اذا اردنا ان نحدد معنى السياسه لنذهب اليها لابن منظور وللمعاجم اللغويه وساسه ياسوسو. وفي يوم من الايام كنت اهاجم احد الخطباء في المساجد وانا كنت لسه مراهق في المرحله الاعداديه، فبقول له يعني حكايه الدين والسياسه والسياسه والدين، قال لي انت عارف ايه يا ابن الكلب؟ ايه معنى كلمه سياسه؟ السياسه من ساسه ياسوسو. قلت له ايوه ياسوسو، ايوه ياسوسو يا اخويا متسوس انت. فالقضيه ان مفيش حاجه اسمها دين وسياسه، السياسيون هم الثعالب التي حيدت المنهج الاسلامي والديني عن واقع الحياه، السياسيون هم اعداء الاسلام اساسا يعني. فانا مش لا اريد ان اكون متطرفا، ولكن اريد ان اقول ان ما في القران حاجه اسمها سياسه. في حاجه اسمها انا انزلنا اليك القران لتحكم بين الناس بما اراك الله. بما اراك، فاسمه فقه الحكم والامر. انما حكايه سياسه وحكايه مثقفين وحكايه مش عارف ايديولوجيين والامه اختلطت من 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 هذه الجوانب. وشكرا.
يمكن طبعا الجواب على السؤال الاول انه علم الكلام ليس بعلم، لفظه العلم ليس بالضروره انه كلفظه ليست بالضروره تنطوي على اليقين. نعم انا معك من حيث ان علم الكلام فيه من الظنون، وفيه كما ذكرت ان الاصول اللي موجوده هي في الاساس منقسمه على ذاتها، ومنقسم هو بالنتيجه مذهبيا وما الى ذلك، فضلا عن الجانب المنهجي اللي موجود في علم الكلام ايضا منقسم على ذاته. لكن هذا ما يمنع من تسميته علم كهويه بغض النظر عما هو متحقق، يعني من حيث علم يبحث في العقائد الدينية أو يبحث في مبادئ التكليف، كل علم يبحث في مبادئ التكليف سواء أثبتها أو نفاها هذا ينطوي ضمن ما يسمى بعلم الكلام، حتى لو كان علم إسلامي أو علم مسيحي أو يهودي أو ضد ديني، لكنه يبحث عن هذه كموضوع، موضوع هذا بهذا الشكل فيدخل ضمن الكلام. سميته علم ما سميته مش مهم نفس اللفظة، لكن مقصود في العلم كعلم هي أعم من مسألة إذا كانت تنطوي على القطع واليقين أو أنها فقط فيما يتعلق بالظنون، لأنه عندك أيضا علم الفقه، وعلم الفقه قائم على الظن، علم الفقه قائم على الاجتهاد، علم الفقه قائم على الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أغلبها باتفاق العلماء باستثناء القلة في الوسط الشيعي مثل الإخبارية، في الوسط السني مثل ابن حزم الأندلسي، باستثناء قلة من المسلمين يعتقدون أغلب الأحكام الشرعية هي ظنية، حتى أن الشيخ صدر يقدر أن الأحكام الشرعية ما يقارب الظنية ما يقارب 95%، ومع ذلك يسمى هذا العلم هذا يعني يسمى الفقه علم. فيما يتعلق بالمنهج وذكرت أنه موقف الدين من الفلسفة والكلام، طبعا هو الفلسفة سابقة للدين كما ومنظومة كاملة، وكل ما هناك إذا طرحت أنا في تصوري هي وإن كان دخلت في كمنهج يريد أن يفهم الدين وأسقط رؤيته، أسقط رؤيته على الدين، لكن أنا في تصوري أنه يقف موقفا موازيا للدين نفسه، يعني أن التفكير الفلسفي مختلف تماما عن التفكير الديني، وبالتالي لا يمكن أن نجمع بينهما، فإما أن يصح هذا أو يصح ذاك أو يخطئان كلاهما على فرض إذا وجود طرف ثالث. العرفان النظري يقف بموقف بجنب الفلسفة لأنهما من حيث الأسس لا يختلفان، لهذا المذهب الإشراقي تقريبا ما تجد، من الصعب جدا أن تجد فيلسوف دون أن يكون عارفا ولو قل، ومن الصعب جدا أن تجد عارفا دون أن يكون فيلسوف وإن قل. هذه هي نشأة الفلسفة والعرفان بالحقيقة، يعني أحدهما تنطوي.
فرق حاسم بين الاثنين في نقطة أن الفلسفة تبدأ بالعقل،
صح، من ناحية المنهجية،
لكن من ناحية العرفان يبدأ بالحاسم
بالقلب، نعم،
وبالنور وبالضبط،
صح، ولكن الأسس هذا ككلام، نعم، الكشف، وأنا هذا كتاب كامل وضعته الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية بينت هذه الناحية. المنهج مختلف صحيح، ولكن النتائج هي بدليل أن ما يصلون إليه ما يعبر عنه بوحدة الوجود، مع وحدة الوجود في نوعين، هذا الاختلاف الجزئي أشبه بالشعرة، وحدة الوجود عند العرفاء هي وحدة وجود شخصية كما يتبناها ابن عربي وغيره، ووحدة الوجود الفلسفية إنما هي وحدة وجود نوعية كما يتبناها ابن رشد وصدر المتألين، تارة يميل إلى هنا وهناك، بقية الفلاسفة أيضا بهذا.
شكرًا جميعًا لحضوركم، وإن شاء الله نلقاكم في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذين الكريمين أيضًا على تشريفهما لنا وعلى ما أفادونا به. والسلام عليكم.